نعم بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة الثانية. فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة الثانية من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة لأن عليها العدة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
قال الإحداد عندك الشيخ عبد العزيز؟
لا، الشيخ عبد العزيز عبد العزيز بن باز.
أين كتاب الشيخ عبد العزيز؟
لا. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قال حميد:
كانت المرأة في الجاهلية تجلس حولا لا تغتسل ولا تطيب حتى ينتن ريحها ومحل الفرج أيضا.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها.
والعياذ بالله، هذا من أقبح ما يكون، تجلس سنة لا طيب ولا اغتسال ولا شيء، وتأخذ في الأخير بعرة، والعياذ بالله. وأما فلما جاء الإسلام أباح من الحائض كل شيء إلا الجماع، إلا محل الولد، أباح التمتع بالحائض إلا في محل الولد. قال سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا يدل على قبح الجاهلية وجمال وعظمة الإسلام. نعم. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: قوله وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة، يعني إذا كانت صبية مات عنها زوجها فلا تقرب الطيب وتعلم من قبل وليها، وذلك لأن عليها العدة، وأصل الإحداد المنع، ولذلك سمي البواب حدادا لمنع الداخل، وسميت العقوبة حدا لأنها تردع، والمرأة الحادة التي مات عنها زوجها تلتزم بخمسة أمور: الأمر الأول لزوم البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة كعلاج في المستشفى أو شراء أو شراء أكل أو نحوه عند عدم من يقضي حوائجها أو تخرج للمحكمة إذا دعيت لخصومة أو تكون مدرسة أو طالبة تخرج نهارا لا ليلا وكذلك تخرج لوالدها إذا إن كان مريضا وليس لها أن تخرج إلى حفلات الزواج ولا للنزهة لما فيها من الجمال والطيب. الأمر الثاني اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا كانت شابة تحيض فإنها تستعمل نوعا من البخور يقطع الرائحة الكريهة إذا اغتسلت من الحيض كالقسط. الأمر الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه. الأمر الرابع عدم لبس الثياب المصبوغة والجميلة التي تلفت نظر الرجال إليها كالأحمر القاني الفاقع والأصفر القاني ولا تلبث الثياب المصبوغة إلا ثوب
ولا تلبس
مكتوب لا تلبث
لغات
ولا تلبس الثياب المصبوغة إلا ثوب عصب. الأمر الخامس اجتناب أدوات التحسين والجمال كالكحل والخضاب فهذه الأمور الخمس تراعيها المرأة المحادة أما كونها تغتسل وتتنظف وتغير ثيابها وتلبس غير الثوب الأسود فلا بأس وتكلم من شاءت مع الحجاب وتتكلم في الهاتف وترد على من بالباب وإذا انتهت المدة تفعل ما يدل على تركها الإحداد من الطيب والكحل والحناء والعامة عندهم غرائب في هذا فيقولون لا تخرج للسطح لا تخرج للقمر لا تخرج للحوش لا تتكلم في الهاتف إذا سمعت برجل تغطي رأسها وكذا وكل هذا من خرافات العامة.
هذا في باب التشدد هناك ما عندنا هناك يعني تسيب تخرج المرأة وتذهب وتجي وكأنها ليست معتدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال امكثي حتى يبلغ الكتاب وأجله. المرأة المعتدة لا تخرج من البيت. نعم
تخرج نهي شكنا.
نعم طبعا لا تخرج من البيت إلا لحاجة ولو كبيرة.
قال الشيخ لا تخرج إلا للمحكمة
إيه لحاجة الحاجة لا بس لكن بدون حاجة لا. نعم
قال رحمه الله باب الكحل للحادة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فقال لا تكتحل حتى قد كانت
لا تكحل
لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة.
نعم إذن الزوج فقط الذي يحد عليه أربعة أشهر وعشرة أما الأب والأخ والابن ونحو ذلك ثلاثة أيام فقط. نعم.
وسمعت زينب بنت أم
الإحداد خلاف العدة العدة المعتدة تمكث حتى يبلغ الكتاب أجله أما المرأة التي عندها إحداد لا تلبس الملابس القانية الأحمر القاني الأخضر الأصفر القاني الألوان الجميلة ولكن لا مانع أن تغتسل وتضع الطيب طبعا لكن لا مانع أن تغتسل وتنظف ثيابها وتنظف بدنها خلاف الأهل الجاهلية. نعم.
قال وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين.
سلمة بن علقمة مر معنا.
نعم.
من هو؟ نعم.
سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر البصري من ولد عامر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن منات ابن تميم. أبو بشر التميمي البصري من الطبقة السادسة
بصري سلمة بن علقمة البصري. طيب.
قال الذهبي في الكاشف وثقه أحمد وقال في تاريخ الإسلام ثقة مقل. قال الحافظ في تقريب التهذيب ثقة.
نعم. طيب.
عن محمد بن سيرين
بشر من هنا بشر من هو
بشر بن المفضل
أنا أعرف. نعم.
عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. باب القسط للحادة عند الطهر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
يعني لما إذا اغتسلت المرأة أن تضع شيئا من الطيب تطيب به المحل. نعم.
باب تلبس الحادة ثياب العصب.
بركة. نعم.
باب تلبس الحادة ثياب العصب. حدثنا الفضل بن دبيل
علق على ثياب العصب.
ثياب العصب الصوب العصبي ثياب يمانية مصبوغة وقيل برود مخططة.
برود مخططة
معنى الثياب المصبوغة. معنى الثياب المصبوغة
المصبوغ لا تعرف المصبوغ
أي لون الأسود.
لا صبغة يعني لونها أبيض جعلها أحمر جعلها أخضر جعلها. نعم.
حدثنا الفضل بن دكين حدثنا
عبد وأبو أبو نعيم. الفضل بن دكين هو أبو نعيم. نعم.
حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
حفصة من هنا بنت سيرين قال حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن عروة. والهشام من هو تستوائي
حفصة بنت سيرين.
حفصة بنت سيرين وهشام تستوائي ولا هشام من
هشام بن حسان الأزدي مولاهم القردود
هشام بن حسان. نعم. حفصة بنت سيرين أم عطية رضي الله عنها.
عن أم عطية قال
أبو نعيم عبد السلام بن حرب درجته ونسبته.
عبد السلام بن حرب ابن سلم النهدي الملائي أبو بكر الكوفي البصري شريك أبي نعيم في بيع الملا أصله بصري.
شريك
شريك أبي نعيم في بيع الملا.
أبو نعيم من هو الفضل بن دكيت الراوي عنه يعني شريك تلميذه. نعم.
قال الذهبي في الكاشف ثقة وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة حافظ له مناكير.
نعم. طيب.
عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تفتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة. نعم. قطعة.
علق الشيخ عبد العزيز على عدم الاكتحال حتى مع المرض الحديث السابقة يعني حتى ولو كان مع المرض لا تكتحل تتداوى بغير الكحل. نعم.
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالت كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد.
هكذا سبحان الله. وهذه الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم ما تعلن الحول غير إخراج نسخت ب4 أشهر و10 علق عليه، فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد، يعني كأن مجاهد يذهب إلى أن العدة سنة، علق على هذا. اقترب حتى يستمع.
نعم. قال الشيخ حفظه الله هذه الترجمة معقودة للجمع بين الآيتين، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية الأولى فيها أن الزوجة تتربص حولا، والآية الثانية فيها أن
ذكر
الزوجة
البخاري الآية الثانية. ذكر البخاري الآية الثانية ما ذكرها. طيب أعد
الأول.
هذه ترجمة ماذا؟
هذه الترجمة معقودة للجمع بين الآيتين، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية الأولى فيها أن
ذكر الاثنين البخاري.
نعم، لكن اختصر والذين توفوا منكم يذرون أزواجا
إلى قول إن الله بما تعملون خبير دي الأولى.
نعم نعم.
فالآية الأولى فيها أن الزوجة تتربص حولا، والآية الثانية فيها أن الزوجة تتربص 4 أشهر و10. والمشهور عند العلماء أن آية التربص بالحول منسوخة بآية التربص 4 أشهر و10.
نعم
هكذا
فقط. نعم هذا هو المعروف. ابن حجر علق على هذا. ها ما كنت ابن حجر. نعم هذا هو الصحيح، أن آية الحول منسوخة بآية الأربع. رغم أن الترتيب في المصحف أيهما أولا أيهما آخرا.
الحول أولا
أظن العكس 4 أشهر و10 أولا والحول ثانيا. نعم.
باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره.
أعد.
وقال الحسن إذا تزوج محرمة
باب مهر البغي
والنكاح الفاسد.
نعم.
وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان
وهو علي بن المديني من جلة شيوخ البخاري والذي اقترح عليه أن يؤلف كتابا في الصحيح فجمع هذا الكتاب العظيم. سفيان يروي عن السفيانين، من هو هنا ثوري ولا سفيان
بن
عيينة؟ نعم
علق الحافظ شيخنا.
طيب أكمل الحديث هذا.
حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه
محمد بن شهاب. نعم
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.
كل هذه محرمة، الكلب لا يجوز بيعه، والصواب حتى كلب صيد. أما رواية النسائي رحمه الله إلا كلب صيد فإنها رواية شاذة، والصواب أنه يعني بيع الكلب مطلقا، كلب حراسة، كلب صيد، كلب الغنم، كله لا يجوز. أما إهداؤه جائز. حلوان الكاهن ما يأخذه الكهانة يدعى علم الغيب، الذين يأخذونه ضراب الرمل وفاتح الكتاب والفنجان والكوتشينة، وهؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب هذا كله حرام. ومهر البغي أي الزانية والعياذ بالله. نعم
قال حدثنا آدم
لحظة. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نزلت قبل الآية التي فيها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كما هي قبلها في التلاوة.
سبحان الله. نعم.
وكأن الحامل له على ذلك
مع أن مجاهد آية في التفسير، آية من أجل تلاميذ ابن عباس في التفسير مجاهد بن جبر رحمه الله. نعم.
وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ، فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم. انتهى ملخصا. قال وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليه من الفقهاء أحد، وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة.
أطبقوا يعني أجمع
منسوخة.
قال ابن عباس بعده ماذا؟
ليس كلام ابن عباس، هذا كلام ابن بطال شيخنا نقل عن مجاهد.
قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت.
يعني في مكان العدة فقط. ابن عباس يقول علق عليه الشيخ عبد العزيز تعتد حيث شاءت. تعالينا يا فتد حيث شاءت علق عليه.
في قوله غير إخراج الجمهور على أنه نسخ أيضا، هذا يقول الحافظ. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب.
يقول ابن عباس تعتد حيث شاءت علق عليه الحافظ.
ممكن علق عليه موضع آخر.
الصبنة تعتد حيث جاء خبر الوفاة مكثي حتى يبلغ الكتاب وأجله. نعم.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين.
الواشمة التي الوشم أن يغرز الإنسان الإبرة في يده حتى يخرج الدم ويحشوه بالكحل أو نحوه، والمستوشمة من تطلب أن يفعل لها ذلك، وآكل الربا، الربا كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، وموكلة، وأيضا جاء لعن كاتبه وشاهديه، الآكل والموكل والكاتب والشاهدين كلهم ملعونين، ونهى عن ثمن الكلب أي كلب، وكسب البغي، ولعن المصورين. كل هذه على أن هذه الأشياء من الكبائر. ويدل أيضا على فرد القرآنيين أن لعن الواشمة والمستوشمة لم يرد في القرآن، إنما جاء فقط في السنة، كذلك مهر البغي ولعن المصورين والنهي عن ثمن الكلب، كل هذا جاء في السنة ولم يأت في القرآن. هذا في رد على من ادعى أن القرآن كافي وأنه لا داعي للسنة وليس نادقة منكرين للسنة، حكم عليهم العلماء بالكفر. الذي ينكر السنة هذا كافر زنديق، والزنديق هو المنافق، وقيل كلمة فارسية معناها منكر الشريعة، منكر الشرائع، منكر الشرائع، والعياذ بالله. نعم.
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء،
يعني في الزنا. نعم. الله جل وعلا قال سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا، فتياتكم يعني الإماء، والشرط هنا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن غالبا كان يكره الفتيات على البغاء من أجل المال في الجاهلية، ولكن لو إذا لم تكره هل معنى ذلك أنه يجوز بغيها وزناها؟ لا، لا يجوز، وإنما هذا خرج مخرج مخرج الغالب. نعم.
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر.
نعم.
أيوب.
نعم.
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس.
نعم.
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب.
هذه مسألة ماذا؟ الملاعنة مرت بنا بالأمس. إذا اتهم رجل امرأته والعياذ بالله فإنها تلاعنه ويفرق بينهما إلى يوم القيامة، تفريق ليس بطلاقنا.
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب.
نعم، يكون أمامك اثنان، واحد هذا يقسم وهذا يقسم، هذا يقسم هذا أكيد واحد كاذب لابد. نعم.
فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
نعم. علق على هذا الشيخ عبد العزيز
حلل الإبريسية.
نعم. علق على الموصل. نعم.
شيخ عبد العزيز الراجح.
نعم. لسه مستدر خمس تدر لسه. علق.
نعم. قال حفظه الله قوله وكيف الدخول أورده بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فيه، وحديث الباب الذي أورده في قصة الملاعنة وفيه إن كنت صادقا فقد دخلت بها أخذ به بعض العلماء كالليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وقالوا الدخول إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة، وقال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطئ أم لا أم لم يطأ، لأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع إلا إن كانت حائضا أو أحدهما مريضا أو صائما أو محرما.
أعلم مرة أخرى من أول.
وقوله وكيف الدخول أورده بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فيه، وحديث الباب الذي أورده في قصة الملاعنة وفيه إن كنت صادقا فقد دخلت بها أخذ به بعض العلماء كالليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وقالوا الدخول إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة على المرأة. وقال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا.
يعني أقول لم يقع الجماع في الأول. طيب.
سواء وطئ أم لم يطأ، لأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع، إلا إن كانت حائضا أو أحدهما مريضا أو صائما أو محرما، فلها النصف وعليها العدة. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع، واحتج بقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وأجابوا عن قوله فيها في حديث الباب إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، بأنه ثبت في الروايات الأخرى فهو بما استحللت من فرجها. الثالث
يعني لابد من الدخول يعني الجماع، وهذا الأظهر والله أعلم أنه إذا دخل بها فيكون المهر مقابل مستحل من الفرج. نعم.
باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقوله طيب تعالى
لعلنا نتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.
آخر باب في الكتاب
قدر الأطعمة
قبل كتاب
النفقة. طيب أكمل بهذا.
باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله إن الله بما تعملون بصير، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.
طلقها يعني المقصود بذلك الفراق. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني وإن كنت
يعني إن كنت صدقت عليها يعني أنه وقع هذا الشيء فهو بما استحللت من فرجها. نعم.
وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها.
نكتفي بهذا القدر، وفق الله إياكم من يحبه وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.